أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. ليربو في أموال الناس، كل قراءة سبعية والمعنى سوى، فلا يربو عند الله، يعني ما آتيتم من إتيان من إعطاء لتنالوا بذلك أكثر مما أعطيتم فلا أجر لكم فيه عند الله. إذا الإنسان يذهب لصديقه ولجاره ويهدي له هدية، أهداه هدية، وهو يريد من جاره أو صديقه أو قريبه أن يعطيه أكثر مما أعطاه، هذا ما فيه أجر، فلا يربو عند الله، لا يزكو عند الله. هذا قول. إذن الهدية التي ينوي بها صاحبها أن ينال أكثر مما منها مرابحة مع الناس، هذا لا أجر فيه، لا يربو عند الله، لا يجد فيه الأجر. لكنه قد يكون جاهز، قد يكون جاهز، واحد يعطي لإنسان يعلم أنه صاحب مروءة وفضل، يعطي له عطية ليربح فيه، ليعطيه أكثر منها، لكن هذا ليس بحرام، لكن لا يجد له الأجر لأنه ما قصد به الأجر. وقيل أنه ما أتيتم من ربا، المقصود بالربا الربا الحقيقي، من باع وأتى مسألة ربوية فلا تربو عند الله، وإنما يمحقها الله كما قال في الآيات الأخرى: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، ذروا ما بقي من الربا. لذلك قال العلماء: أعظم ذنب بعد الكفر الربا، وقالوا لم يجعل عليه عقوبة محددة في الدنيا، ما فيه شيء مثل الربا، لأنه يسبب دمار للعالم، والله جعل لنا بدل من الربا. ولما قالت قريش: إنما البيع مثل الربا، الله قال لهم: أحل الله البيع وحرم الربا. الله خلق الخلق وله أن يشرع لهم وأن يأمرهم وأن ينهاهم، ويجب عليهم أن يمتثلوا شرع ربهم. لذلك قال لهم: أحل الله البيع وحرم الربا. وأكرر: إن لم يقلع سكان الأرض عن الربا فالذي سيقع عليها لا يعلمه إلا الله، لأن الله قال: ذروا ذروا، وقال: يمحقوا، وقال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، وقال: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. قوله الحق. تجمع الآيات تساوي دمارا. ذلك ينبغي للعقلاء أن يحذروا سكان الأرض من الربا. سكان الأرض إذا لم يتركوا الربا، ذا الذي يقع على هذه الأرض لا يعلمه إلا الله، لأن الله قال: فأذنوا، والذي يحاربه الله مهزوم، وقال: يمحق. المحق هو النقص، تكون السلعة ثمنها 1000 تبقى ثمنها 100، ثمنها 100 تبقى ثمنها 10، كيف تروح؟ يذوب الربا، يجعل المال يذوب يذوب، ينقص ينقص حتى يضمحل. فلذلك الله جعلنا غنية في البيع والشراء والقرض والجعالة والأجرة والزرع والحرث، يعني جعل لنا بدل كثير عن الربا وعن البيوع المحرمة، وهي خطر على سكان الأرض، خطر. ذلك العقلاء ينبغي أن يجتمعوا ويتجنبوا البيوع المحرمة والربا حتى تسلم الأرض من أن تقع فيها كوارث. هل يقع زلزال؟ هل يقع طوفان؟ هل يقع طاعون؟ ما ندري اللي يقع. لذلك حذاري حذاري من الربا. وأنت يا عبد الله تملك نفسك، اترك الربا، اترك الربا. إذا كان عندك عمليات ربا توب إلى الله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. ومن تاب تاب الله عليه، ولك ما تقدم فما تقدم لك، فمن انتهى فله ما سلف. فيتطهر ويطهر مالك، وتستجب دعوتك، ويبارك لك في المال القليل. فلا يربو عند الله أبدا. والربا أنواع كثيرة، ومن أشده الواحد يعطي لي واحد نقود ويقول له بعدين تعطيني دبلها بعد انتهاء السنة. تعطي الواحد 100,000 وتقول له بعد انتهاء السنة تعطيني 200,000 أو تعطيني 150,000. هذا لا أعلم فيه خلافا. أيوة، إذن لا يربو. وكذلك الذي يعطي لأقربائه لكي يكثر ماله، هذا لا يجد الأجر عند الله، لكن لا يأثم. واحد عنده مال ويعطي تصدق على الفقراء وعلى الأقرباء عشان يزيد المال، لأن الصدقة تزيد المال، فهو ما يريد الأجر عند الله، يريد زيادة المال، هذا لا أجر له عند الله، لكن لا يأثم. أو واحد يأتي بعمال في بيته ويغدق عليهم ليبالغوا في إكرامه، لأن العامل إذا أكرمته يكرمك، طبيعة النفوس تحب من يكرمها، فهذا أيضا لا أجر له عند الله، وإنما أجر ما يرى من الكرامة عند العامل الذي أكرمه. إذا ما كان لله لله، وما كان لغير الله فهو لغير الله. لذلك ينبغي لنا أن نتعود على إخلاص الأعمال لله، فإذا أخلصنا العمل لله وكان وراءه شيء من الدنيا، نأخذ الدنيا ونؤجر لله، كما قال النبي الرحمة: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. هو يجاهد لإعلاء كلمة الله، لكن تأتي الغنائم تبع. ما قصد بالجهاد الغنيمة، قصد بها ماذا؟ إعلاء كلمة الله، فيأتي المال تبع. كذلك من كان إماما أو علم الناس ليعلمهم، إن استطاع أن يصلح نيته أو يأم المسلمين، فإن أخذ على ذلك مالا وهو يريد أن ينفع الناس يؤجر ولا يضر المال، لأن التمايز بمال بالنية، إنما الأعمال. طبعا هذا لمن عنده مقدرة على تمييز النيات وعنده فهم وعلم. أما اللي يقول أنا نريد الآخرة وهو يريد الدنيا، هذا لا يخفى على الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. زكاة صدقة تريدون بها وجه الله ابتغاء مرضات الله وطاعته والمنزل عند الله والأجر عند الله، فأولئك هم المضاعف لهم، لأن هذا أعطى لله، يضاعف من 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله. والصدقة إظهارها جائز وإخفاؤها أفضل، إن تبدو الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لكن هذه الصدقة التطوع. أما الصدقة الزكاة فالأولى تظهر، لأنها ما فيها منة، وتقول للفقير هذه صدقة هذه زكاة حتى لا يكافئك عليها. أما تعطي للفقير الصدقة ولا تقول له أنها زكاة، بعدين أنت تحرجه بها، يمكن يحاول أن يكافئ لك وتكون لك منة عليه. أما الزكاة ما فيها منة، هذا الشيء أعطاه لله، إنما الصدقات للفقراء، هذا مال ملكه الله للفقير من مال الغني، لا منة فيه للغني، ولا يحاول أن الغني يكسب يد عند الفقير ليعطيه الزكاة، لا، ولا ينمي ماله بالزكاة. واحد عمل لك معروف تريد أن تكافئه تعطيه الزكاة، لا. قريب لك تريد أن تنفق عليه تعطيه الزكاة، لا. لا تنمي مالك بالزكاة، الزكاة تدفع لأجل تنمية المال، تعطى للفقراء. وتخبر الفقير أنها زكاة إلا إذا كان هذا الفقير إذا أخبرته يعني يتحسس منها فترسلها له مع غيرك، قل له هذا شيء ملكك الله إياه لا منة لأحد فيه، نعم ما لأحد منا لك فيه، فأولئك لا غيرهم ممن يريد المكافأة ممن أكرمه، المضعفون أي المضاعف لهم الأجر التي تضاعف لهم الحسنات، وما أعطوا يجدونه أضعافا مضاعفة عند الله، ولو أعطى الأغنياء الزكاة لما بقي محتاج، لأن الله تعالى قسم الأرزاق وابتلى الفقير بالغني وابتلى الغني بالفقير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فلو قام الأغنياء بدفع زكاتهم لاستغنى الفقراء، لكن الزكاة هذه يعني إعطاها يقف في وجه الشيطان نرجو الله السلام والعافية، ولأن أجره كثير ولأنه ينمي المال، فكثير من الأغنياء لا يؤدي زكاتها، وبعض الأغنياء يؤدي زكاته على أحسن حال، لكن بعضهم يأخذ البضائع ويقومها أعلى قيمة ويعطيها للفقير، لا تعطي للفقير البضاعة، أعطيه من نوع الذي وجبت فيه الزكاة، ذهب أعطيه ذهب، فضة أعطيه فضة، عروض تجارة أعطيه نقود، أنعام أعطيه أنعام، لا يضر، هو يروح يبيع، ولا ترشد على الفقير تقول هو فقير وأنا أقسط له الصدقة، لا، الوقت اللي وجبت عليك أعطيها للفقراء، والذي يعمل الآن يؤخذ الزكاة ويتاجر بها، كيف يتاجر بالزكاة وهي أموال فقراء محتاجين لها؟ لابد تقسم على الفقراء، والفقراء مليء منهم البلد، كيف يؤخذ أموال الزكاة ويتاجر بها؟ من قال لهم يتاجروا بأموال الفقراء؟ هذه مشكلة هذه، لكن إذا كانت فيها أموال مجموعة للمسلمين مثلا من الصدقات العامة أو من أمور عامة، أو بعض الدول تقول هذا المال للمسلمين عامة، هذا لا مانع يتصدق يتاجر به، أما الزكاة كيف يتاجر بها وهي لناس يحتاجها فقراء، وما قالوا لكم تاجروا بأموالنا؟ هذه مشكلة كبيرة تقع فيها الأمة، أموال الزكاة تعطى للفقراء، إنما الصدقات للفقراء، الزكاة إذا جمعت حق الفقراء منها يعطى لهم، يبقى من الزكاة 7 نقاط بعدين يعملوا فيها ما شاءوا، لكن نصيب الفقراء والمساكين هذا يعني يعطى لهم ويملك لهم، فإن ملك لهم وقيل لهم أتريدون أن نتاجروا لكم بهذا، وقالوا نعم لا مانع، إن ملكت الفقير الزكاة أو المسكين وقلت له هل تريد أن نتاجر لك بمالك هذا لننميه لك، وقال لك نعم افعل، أما قبل أن تملكه كيف تأخذ حقه؟ ذلك هذه أمور غاية في الخطورة، نعم، وما لك أن تحجر على الفقير، الفقير لا يحجر عليه، يحجر على السفيه أو المجنون أو الصغير، أما الفقير ما يحجر عليه، لو ما عنده مال لا يحجر عليه، ولا يحجر إلا بسلطان أو بصفة قائمة، إنسان سفيه يقول السلطان هذا لا ماله لا يتصرف فيه ويجعل عليه وكيل، أو مجنون ماله لا يتصرف فيه ويكون قريبه ولده أو أبوه مسؤول عنه، أو من قام الإمام بجعله وصي عليه، أو الصغير يحجر عليه لأنه صغير حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد، أما الفقير تمنعه من حقه لأنه فقير هذا لا يجوز، أو تقسط له الصدقة، لا تقسطها له، لزمت فيك أعطيه إياها، ولذلك قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، بعض الأغنياء يأخذ البضاعة الرديئة ويجعلها بأعلى السعر على الفقراء، هذا لا يخفى على الله، ثم قال الله المعبود بحق الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذه الأربعة من أكبر البراهين والأدلة على الخالق، على أن من اتصف بها هو الذي يعبد، ومن لم يتصف بها لا تصح له العبادة ولا تجوز ولا حق له في أن يعبد. الله المعبود بحق الذي خلقكم. والخلق سبق أن كررنا أن أكبر قدرة هي الخلق، وأن الله يكثر في القرآن من أن الذي يخلق هو الذي يعبد، وأن الذي لا يخلق لا يعبد. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، فأنى تصرفون. أين تذهب عقولكم عن هذه القدرة؟ وقال هناك إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال في البقرة اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وبين أن الخلق الثاني أسهل من الخلق الأول، نعم، وهو أهون عليه. وبين أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الله الذي خلقكم، أوجدكم من نطفة بعد أن أوجد أباكم من تراب، بعدين النطفة صارت علقة دم جامد، ثم لحمة، ثم انقلبت اللحمة إلى عظام، ثم كسيت العظام لحم، ثم أنشئ خلقا آخر يبكي ويرضع. فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم رزقكم، كل دابة رزقها على الله، كيف يأتيها الرزق ما تدري، كل مخلوق رزقه على الله حتى ينتهي أجله. وما من دابة في الأرض لا على الله رزقها، بعض تجد في صخرة داخل في صخرة وهو مرزوق داخل الصخرة، أحيانا تأخذ حجر أصم وتكسره فتخرج من وسط الحجر دودة تتحرك كانت مرزوقة داخل الحجر، كيف هذه؟ كيف يأتيها غذاءها ويأتيها حياتها؟ قدرة، قدرة هائلة. ولو تنبه الناس لكل واحد استراح وعلم أن رزقه يأتيه، رزقك يبحث عنك أكثر مما تبحث عنه، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وقال هناك في الذاريات وفي السماء رزقكم وما توعدون. السماء، بعدين السماء ما يمكن واحد يأتي لرزقك وهو في السماء، لكن الناس لا تصدق، لأن ما في دكان في السماء، ولا في مزرعة في السماء، ولا في مغنمة في السماء، ولا في منجرة في السماء، ولا مخرطة في السماء. فكأن الناس في واقعها تكذب بهذا. قال فوربي، هذا التأكيد الأول، إنه التأكيد الثاني، لحق التأكيد الثالث، مثل ما أنكم تنطقون التأكيد الرابع، أربعة مؤكدات. إذن اطمئن يا عبد الله وابتعد عن الحرام وعن الشبه، وابحث عن رزقك يعني تأدبا وقياما بالأسباب، ابحث عن رزقك لكن ابتعد عن الحرام والشبه، واعلم أن الله رازقك وسيأتيك رزقك، لكن من باب يعني القيام بالأسباب ابحث عن الرزق بالطريقة التي بأدنى طريقة، بالطريقة التي تستطيع، والله تعالى يغنيك ويعطيك. نعم. ثم يميتكم، إخراج الروح من الجسد هذا أمر لا يملكه إلا الله، ما يمكن الناس تقتل أحد، الذي يقتل الله. ولذلك المادة التي يحيا بها الإنسان لا يعلمها إلا الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يكون الإنسان حي وقائم بهذه المادة الموجودة، فإذا خرجت الروح بعد 3 أيام ينتفخ ويدخله أشياء ويضمحل. هذه الروح بإذن الله تمنعه من إيش؟ تجعل الجسم متماسك وباقي، قدرة هائلة. ثم يميتكم ثم يحييكم يوم القيامة من قبوركم. هل استفهام من شركائكم معبوداتكم يا كفار قريش وما ويا من تعبدون الأصنام، من يستطيع أن يفعل هذا من شركائكم من شيء؟ الذي لا يستطيع لا يستحق العبادة. ولذلك قال الناظم: كفاك من عرفانه الفؤاد ليات قبل ظهر الفساد. كفاك من عرفانك لربك أن تستعمل عقلك بعد قول بعد أيوة الآيات قبل ظهر الفساد. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فهذا أي شركاء لا يستطيعون هذا، هذا لا يقدر عليه إلا الله. إذن لا يعبد إلا الله ولا يطاع إلا الله ولا ينفذ أمر إلا الله. والخلق الإنسان لا يأذيهم ويتأدب معهم لكن لا يتعلق بالخلق، يتعلق بالله، يخاف من الله، يفرح برضا الله، يحزن من غضب الله. أما الخلق حسن أخلاقك وأكرم عبيد الله لكن لا تشتغل إلا بالله. نعم. ولذلك من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نرجو الله السلام والعافية سبحانه تنزيها له وتقديسا له عما يشركون، عن الذي يشركونه بهم أو عن إشراكهم. نرجو الله السلام والعافية. أيوة. تقدس وتعالى وتنزه عن شركهم. نعم. ظهر بدا وشوهد ورؤية الفساد الظلم والمعاصي والقحط والمرض والفقر والفتن والتكاره والتباغض، هذا الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قيل بقتل هابيل قابل، وقيل بأخذ أحد ملوك العرب القديم كان يأخذ السفن من البحر ويغصبها على أهلها، وهذا مثال ولا أعرف يصح. وإنما الذي يصح أن كل مشكلة تقع على الأرض سببها المعاصي، من خروج إبليس من الجنة وخروج آدم من الجنة وقتل هابيل قابيل إلى اليوم كل مشكلة وراها معصية. فلذلك المعاصي تزيل النعم. نعم. ظهر الفساد في البر بالقحط والجوع والأمراض، وفي البحر بقلة الصيد وموت الأسماك، لأنه إذا لم يأتي المطر الأسماك تموت، والنباتات اللي في البحر إذا ما جاء المطر ما يكون لها فائدة كبيرة. فالمطر يحيا به كل شيء سبحان الله، ينفع ما في البحر وينفع ما في البر بما كسبت أيدي الناس بسبب يعني ظلم الناس وطغيانهم وكفرهم ومعاصيهم. ولذلك إن الحبارة والجعل يتضرران من ظلم ابن آدم في الصحراء، ولولا البهائم لم يرزقوا. نعم. إذن ظهر الفساد القحط وقلة الصيد في البحر بسبب ما عملت الناس من المعاصي والذنوب. نعم. ليذيقهم، أيوة، هذا الفساد الذي ظهر بسبب المعاصي ليتجرعوا وليسقوا بكأس المعصية ليكون ذلك سببا في التوبة والرجوع. إن كانوا بالفساد لم يهلكوا، فإن كانوا أهلكوا لعل يرجع من يأتي بعدهم ليرى هلاك من قبلهم، لعلهم يرجعونهم إن كانت العقوبة لم تهلكهم ولم يموتوا، وإن كانت العقوبة أهلكتهم ليرجع من بعدهم ليرى آثار هلاكهم، فيكون ذلك سببا في إقلاعه وتوبته عن التمادي على هذه الذنوب، كما قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ألا تنتبهون فتعقلون أن هؤلاء أهلكوا بالذنوب والمعاصي فتقلعون عن المعاصي فيكون ذلك سببا في نجاتكم. نعم. قل سيروا في الأرض. أمر للإرشاد وللإباحة. أرض الله الواسعة. سيروا للاعتبار. فامروا نظر تأمل وتدبر كيف حاله وكيف مآله ونهايات الذين انحرفوا من قبلكم وكيف حلت بهم النقمات وجاءت عليهم المثلات فلم يرى إلا ديارهم وآثارهم، قصر مشيد لا أحد فيه وبئر معطلة وآثارهم في الديار هلكوا بسبب المعاصي. فاعتبروا يا من تقرأ عليه الآيات وابتعدوا عن المعاصي لكي لا يحل بكم ما حل بهؤلاء القوم الذين تمادوا في الذنوب والمعاصي حتى نزلت بهم النقمات ووقعوا في الهلكة، نرجو الله السلام والعافية. نعم. كان أكثرهم مشركين، فانظروا كيف كان عقبة الذين من قبله. كان أكثرهم مشركين، هؤلاء الذين أهلكوا وعذبوا كان أكثرهم مشركين، فحل بهم ما حل بمن كان قبلكم فخافوا أن يحل بكم ما حل بهؤلاء فلا تكونوا من المشركين عياذا بالله. هذه الآيات كل آية وراء آية تأتي بشيء جديد وتأتي بحل أو تأتي بخروج أو تأتي بباب يفتح للخير. طيب كان أكثرهم مشركين أهل الأرض، طيب إذا ما الذي نعمل ما دام أهل الأرض مشركون، ما الحل؟ طيب ما لا نفعل؟ فأقم وجهك للدين، أقم وجهك للدين. إذا ما الحل؟ كيف يكون ما دام أغلب الأرض أهلها ضلال؟ طيب كيف ما لا نفعل؟ أقم وجهك، أقم وجهك للدين، يعني أقم نفسك وأخلص عبادتك وأخلص نيتك وتوجه بكلك إلى دينك وإلى امتثال أوامر ربك واجتناب نواهيه، لأن ذلك هو إقامة الدين. أقم وجهك للدين، وجهك ذاتك أقم، يعني معناها استقم ومارس الدين ممتثلا الأوامر مجتنبا النواهي مخلصا في ذلك طالبا مرضات ربك. نعم. حنيفا، الحنيف من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يعني استقم وابتعد عن المعاصي واجتنب الطاعات ومارسها قبل أن يفوت الأوان. يوم لا مرد له من الله فات الأوان، خلاص ما بقي فيه طريقة للرجوع. يقول الكفار يا ليتنا نرد، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. إذا استقم على الدين وامتثله من قبل أن يفوت الأوان. هذا اليوم يوم القيامة لا بد يأتي، لا مرد له من الله، يومئذ يتفرقون صدعون كما قال هناك أشتاتا ليروا، وقال هناك فريق في الجنة وفريق في السعير، حزب الله حزب الشيطان، تبيض وجوه وتسود وجوه، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة، مثل الفريقين كالأعمى والأصم بعدين والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ إذن أقم وجهك للدين القيم من قبل أن يفوت الأوان، يوما لا مرد له من الله، يومئذ يتفرقون صدعون كل يذهب، وكل واحد ينفر ممن يعرفه، أبوه أخوه أمه زوجه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، وهذا اليوم يوم يجعل الولدان شيبا. والله تعالى جعل آخر آية من القرآن في هذا المعنى، قال تعالى واتقوا يوما، أي يوما عظيما لا مثيل له، ترجعون فيه إلى الله، تبعثون، ثم توفى كل نفس ما عملت وهم، والحال أنهم لا يظلمون شيئا من أعمالهم، لا يمكن أن يزاد على الكافر ولا سيئة واحدة، ولا يمكن ينقص للمحسن ولا سيئة واحدة ولا حسنة واحدة. المحسن لا تنقص حسنة واحدة، والكافر لا تزاد عليه سيئة واحدة، كل واحد يعطى حقه. كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا يقال لنا ونحن في الدنيا لنستفيد ولنبادر بالتوبة ولنجتهد في الطاعة ولنكون من جملة الناجين. النجاة لا تكون إلا بالتخطيط لها من الآن. الذي لم يخطط للنجاة وهو في الدنيا إذا جاءته الموت لم يخطط، ما ينفع التخطيط عند الموت، لا بد من التخطيط من الآن. كيف تكون الصلاة مقبولة؟ كيف يكون الوضوء صحيح؟ كيف يكون السجود صحيح؟ كيف يكون التعامل مع الوالدين صحيح ومع الجيران صحيح؟ كيف يكون البيع صحيح والشراء صحيح؟ أمور تحتاج منا إلى انتباه حتى هذه العبادات نأخذ أجرها. إذا كانت العبادات لا تؤدى على الطريقة المطلوبة شرعا يكون الأجر ناقصا أو معدوما. لا بد أن نؤدي العبادات على الطريقة التي شرعها الله، وهذا يحتاج منا للوقت. لا بد أن نعطي وقتا لديننا لننجو به ونفهمه ويكون سببا في دخولنا الجنة وإنقاذنا من النار، لا بد من هذا. أما الذي طول النهار يشتغل لدنياه وإذا جاء الليل يجلس مع أولاده وأهله ولا يعطي وقتا لدينه يتعلم، هذه مشكلة. أي واحد عنده عمل أول شيء تعرف ما حكم الشرع في العمل الذي تمارسه، تكون بصيرا بعملك حتى لا تعصي ربك فيه. لذلك إذا فعلنا هذا نجونا في الآخرة وسعدنا في الدنيا. نعم. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. هذه الآية قبل الأمر بالقتال. من كفر فعليه كفره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم في مكة والسورة مكية سورة الروم، من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يهيئون قبورهم ويهيئون منازلهم في الجنة وفي القبر قبل الجنة، لأنها هذا الذي مهده وهيئه لنفسه هو سكنه، فإن عمل خيرا يكون سكنه مريحا وتفتح له نافذة إلى الجنة، وإن عمل شرا يكون القبر حفرة من حفر النار ويكون منزله يوم القيامة في النار. إذن من عمل صالحا، من كفر فعليه كفره، فكفره عليه، ولذلك لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فكفره عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين له ويوضح له الأدلة والمحجة، فإن لم يقبل فعليه ذنبه. ولذلك لا يعذب الرب أحدا إلا بعد أن تأتيه الرسل وتقيم الحجة عليهم، لا يعذب أحد إلا بعد الإنذار التام، ويقال له عندما يلقى فوج من أفواج النار في النار قبل ذلك تأتيهم خزنة النار ويقولون لهم ألم يأتكم رسل منكم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير رسل النذير هي الرسل قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا محل الإضمار أظهر لخطورة الموقف إذن يا أحبتي النجاة النجاة السلامة السلامة التوبة التوبة البدار البدار الطريق واضح وربنا كريم والحسنة بعشر أمثالها ومن تاب تاب الله عليه ومن نسي يسامح ومن نام يسامح ومن اضطر يسامح ومن تاب يسامح فالباب مفتوح فحذاري حذاري يا أحبة ومن أراد الدنيا يتوب ومن أراد الآخرة يتوب ومن أرادهما معا يتوب فإن أكبر شيء يسعد الإنسان التوبة والعمل بالطاعة من طاع ربه بارك له في عمره وماله وولده وجعل حياته مباركة ولذلك لا يوجد شيء في هذه الدنيا أبرك من الاستقامة الذي يطيع ربه الله لن يضيعه الله يعطيه سؤله الله يؤمنه يوم الفزع الله يرد عنه شياطين الإنس والجن فلنكن من عباد الله الصالحين ولنجتهد في ذلك وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا نعم ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون المهد هو الذي يهيئ في المهد صبيا المهد ما يهيئ للصغير ولكن كل شيء تمهده لتجلس فيه يقال له مهد فالقبر مهد وبيت الإنسان في الجنة مهد فإذا كان والقبر إما حفرة من حفر النار وروضة من رياض الجنة والمهد إن كان صاحبه ليعمل خير يمهد لنفسه في الجنة وليعمل شر يمهد لنفسه في النار عياذا بالله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله ليجزي لام يمكن لام كي لكي يجزي الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا وعملوا الفعالات الصالحات من غض البصر وكف الأذى ومساعدة الفقراء والأخذ ومعالجة المرضى وإصلاح ذات البين الصالحات ومن أعظم الصالحات الإنسان أن يقوم عن إخوانه بفروض الكفاية المضيعة أقول من أعظم الصالحات الآن أن يقوم العبد بالفروض الكفاية المضيعة إذا كان فيه مريض يعالجه إذا كان فيه جاهل يعلمه إذا كان فيه ملهوف يزيل عنه الكرب إذا كان فيه اثنان متقاطعان يصلح بينهم طبعا وأهم العبادات ما افترض الله وما قام العبد بشيء أحب إلى الله من أن يقوم بما افترض عليه وإنما النوافل تكمل بها الفروض أحسن ما يقوم به العبد الفرائض ولا يتنفل من عليه القضاء أول شيء يقوم به العبد الفروض فإذا عمل الفروض بعد ذلك يقوم بفروض الكفاية عن غيره فإذا قام به يقوم بالسنن والأنداب عن الآخرين فلذلك فروض العين هي أعظم ما يقوم به الإنسان وهو أفضل شيء نعم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله لأنه لو اجزاهم بعملهم لما استطاع أن يدخلهم الجنة لن يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته من فضله الفضل الذي يعطيهم ومن فضله عليهم أنه هيأ لهم الطاعة وحبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان هذا من فضل الله كله نعم إنه جل وعلا لا يحب الكافرين، والمحبة صفة من صفات الله تعالى نثبتها له على أساس التنزيه، ونقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. ومن آياته جل وعلا الباهرة أن يرسل الرياح مبشرات، قالوا اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها ريح، هذا لا يثبت، حديث غير صحيح، قريب من الوضع الرياح، ولكن أكثر ما يقال الرياح للخير والريح لما لا ينبغي، الريح العقيم ريحا عاصف، نعم، ولكن الرياح تقال للطيب والريح تقال، وقد يقال هذا لهذا، مبشرات لأهل السفن بأنهم يصلون بسلامة، ومبشرات لأهل البر بأنها تأتيهم بالمطر وتلقح المزن فتمتلئ من السحاب فتمطر عليهم فيزول عنهم القحط والعطش ويخصبون. مبشرات بالمطر وبعدم وقوف السفن في البحار. وليذيقكم من رحمته، يعني تتجرعون من رحمة الله تعالى، وسمى ذوق لأن يصلكم برحمته حتى تشكروا وتعلموا نعم الله فيزيدكم في ذلك ويثبته عليكم. نعم. ولتجري الفلك بأمره، لأنه إذا وقفت الرياح وقفت السفن، ما كان فيه مكاين. نعم. ولتبتغوا من فضله بالذهاب بهذه السفن البضائع الكثيرة. نعم. ولعلكم بذلك الذي بينت لكم من النعم الهائلة تشكرون ربكم، فيكون ذلك سببا في سعادتكم وفي رحمتكم في الآخرة وفي نجاتكم وزيادة الخير عليكم. نعم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يسأل يقول عنده مال حلت فيه الزكاة، وما عنده ناض ليدفع الزكاة، لكن عنده بضائع وعنده أشياء، هل يبيع البضاعة بأقل من سعرها ليخرج الزكاة؟ إن أراد أن يبيع البضاعة ليخرج الزكاة وينزلها عن سعرها لتباع هذا يؤجر عليه، وإن أراد أن يقترض أحد إخوانه حتى ينض عنه شيء ويدفع الزكاة الواجبة عليه، إن كان من عنده مال والقرض لا يجد فيه مضاضة، فإن لم يجد فدين الله أحق بالقضاء، يبيع من ماله ويعطي للفقراء حقهم ولا يؤخره عنهم، فإن تأخير الزكاة عن الفقراء هذا أمر لا يجوز، وفيه ظلم لهم لأنهم محتاجون ويحتاجون إلى حقهم وأعطاه الله لهم، ولا منة لصاحب المال في الزكاة، الزكاة لا منة فيها. الله قال صدقة تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ، ما قال تعطى، تؤخذ تنزع، وإذا لم يدفعها تؤخذ منه بالقوة وشطر ماله حتى يعاقب، فلا منة في الزكاة. والحقي ينبغي للمسلم أن يهتم بماله ليدفع الزكاة. والمال نوعان، نوع لا بد فيه من الحول كالذهب والفضة والأنعام، يكون حول وهو فيه النصاب، جاتك 40 شاة وجلست سنة 40 شاة تخرج منها شاة، جاتك 40 بقرة وسنة وهي 40 بقرة تخرج منها جذعة. أما الزروع فلا تحتاج للسنة. وآتوا حقه إذا حصدت أخرج الزكاة. والحصاد المقصود به هنا تأخذ الحبوب أو التمور أو العنب وتخرصه، وإذا جف تعطي للفقراء الزكاة من الحبوب الناشفة، لكن لك أن تخرص وتأتي بخارص ويقدر لك المال. فإذا قطعت الزرع وجف في ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة، 5 أوسق اللي هي اللي فيها النصاب، اللي أقل منها ما فيه نصاب، هل 100 صاع تقريبا، وتخرج منها إن كان يسقى بالمطر العشر، وإن كان يسقى بالتعب نصف العشر. وهذه أمور موضحة، فينبغي للمسلم أن يعلم ما يجب عليه فيقوم به، وإذا كان لا يعلم يسأل العلماء ويخرج زكاة ماله، يطهر ويطهر ماله ويبارك له فيه، ولا يتلبس بالمعاصي، لأن المعاصي تسبب لصاحبها المشاكل. نعم نعم. عروض التجارة، عروض التجارة لا يطلع إلا من الذهب والفضة أو المال الفلوس. إذا كان عندك عروض تجارة تقومها يا بالذهب يا بالفضة، وأغلب التقويم يكون بالفضة 200 درهم. فإذا كان عندك من عروض التجارة 200 درهم، على خلاف بين العلماء بين المدير والمحتكر وبين أن ينض عنده شيء أو غير شيء، فالذي عنده بضاعة إذا حال عليه الحول يوقف البيع 3 أيام إن أراد أن يحتاط، ويأتي بحسب فارهين ويحسب كل ما في الدكان من الفلوس ومن البضاعة، ويجعل البضاعة على ثمن أقل مما يبيع به وأكثر مما يشتري به، يجعل في محل أقل مما يبيع به وفوق مما يشتري به، ثم يحسب هذا ويعطي للفقراء من كل ما في الدكان 2.5%. يحسب الدكان في 1,000,000, 200,000, 50,000 يحسبه، ولا بد أن يوقف البيع يوم أو يومين إن أراد أن يحتاط. يأتي بحسوب ويعطيهم أجرة هائلة ليتعبوا ويجلسوا في الدكان يوم يومين ويأخذوا كل ما في الدكان ويجردوه، بعدين يقولوا هذا الدكان فيه كذا، بعدين تروح تدفع 2.5%، بعدين تبدأ تبيع وتشتري عشان تسلم. أما الدكان ما تعرف اللي فيه كيف تدفع الزكاة؟ هذا حق يا أخي، فلازم نحتاط لأنفسنا. بعدين التجارة يزكى كل شيء في التجارة، عمائل أموال أنعام للتجارة، كل شيء للتجارة يجمع ويقوم. أما البيوت إن كانت للتجارة رؤوسها تقوم، إن كانت للإيجار فتدفع الزكاة من الأجرة. إذن عندك عقارات، إما أن تكون هذه العقارات تبيع وتشتري فيها فتقوم نفس العقار وتدفع منه 2.5%، فإن كان العقار لا تترك أصله وإنما تؤجره تدفع الأجرة مما لا تدفع الزكاة من الأجرة فقط. إذن في فرق بين العقارات التي تؤجر والعقارات التي يتاجر في أصلها.